إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم التسرع في الفتوى، وقد كان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وصفوة الأصفياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. قال الألباني في صفة الفتوى: والمفتي والمستفتي، وقد رواه الحاكم بسند حسن. فيا لله ما أجل مقام لا أدري. فهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو؟ يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه أي البلدان شر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري. وكذلك صنع الأمين جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا، لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلمه، أو عن أمر لا يدريه أن يقول: لا أدريه. وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجبريل، والملائكة المكرمون. والتزام الأصحاب رضي الله عنهم لهذا النهج، لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها، قالت: فقلت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ وهي تريد رضي الله عنها ما كان من قول أصحاب الإفك، فكأنها كانت تريد من أبيها، إذ هو أول المتضررين بهذا القول الشنيع، كانت تريد منه أن يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنها، فيقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ وما نطق في ذلك بحرف، وإنما كان يتعجب ويتوجع رضي الله تعالى عنه، فكان يقول: سبحان الله، ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. ومع ذلك لم يتكلم فيما لا يعلم ومما هو غيب لم يشهد، مع أنه يتعلق أصالة بعرضه رضي الله تعالى عنه. فلما لامته أو عاتبته الصديقة رضي الله عنها وقالت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به؟ وذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وبردها على كبدي 3 مرات. قالوا: يا أمير المؤمنين، وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: لا أعلم. وذكر أيضا عن علي رضي الله عنه قال: 5 إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني، أترث العمة؟ قال: لا أدري. فقال له الأعرابي: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه وقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وقال البراء رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية: أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وجاء من بعض الصحابة من العلماء الصالحين من جاء من أهل الصلاح والخير، فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. وقيل: ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها. وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب مالك رحمه الله وقال: ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك رحمه الله تعالى أيضا: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، أي للفتيا. وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت. وقال رحمه الله: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل: كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم: ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. وسئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري، الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم: سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال الإمام رحمه الله: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له، أي للإمام أحمد رحمه الله، أيهما أفضل، الكلام أو الإمساك عنه؟ فقال: الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون وهو صاحب المدونة: أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. ففكرت، يقول ابن حمدان، ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث بامرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء علي. فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. وسأله رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال: وما أصنع لك يا خليلي؟ ومسألتك هذه معضلة، وفيها أقاويل، وأنا متحير في ذلك. فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يزري أن يعيب ويحمل على من يعجل في الفتوى، ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء. وقال: إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتية. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيبه فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال أبو بكر الخطيب والصيمري: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. قال ابن حمدان الحنبلي: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم باعتكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ يعني قال المسؤول وهو إبراهيم النخعي رحمه الله للسائل لما سأله: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. فقال الإمام أحمد: ليتك دريت كيف حلفت، فدريت أنا كيف أفتيك. وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. قال القاسم: من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال: يا أهل العراق، والله ما نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولا أن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب رحمه الله: سمعت مالك رحمه الله يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. قال: وكان يقال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان. قوله رحمه الله: وكان يقال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، بصيغة التمريض، مع أنه لم ينسبه أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وأبو يعلى في المسند، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. التأني من الله، والعجلة من الشيطان. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده عن سفيان بن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال: سمعت سحنون بن سعيد يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم، فأظن أن الحق كله فيه. قال سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه 8 أقوال من 8 أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير؟ فلما ألام على حبس الجواب؟ وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل في الفتوى، لأنه لا يكون حينئذ متوقيا في دينه. يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك، أي ويحرم استفتاء من عرف بالتساهل في الفتوى، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. وكان من شأن السلف رحمهم الله تعالى أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأنه صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد، أي أعد السؤال، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجب. وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله تعالى. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال. ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير الحكم به فإذا أعادها ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك. ومن الفوائد أيضا أنه ربما بان له، أي ظهر له تعنت السائل وأنه وضع المسألة، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أي للمسؤول أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإن وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى بسند عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له: إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إلي. قال: وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك: وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. ولعل أهم دافع للتسرع في الفتوى والخبط في بيداء الظنون بغير علم التزين بما ليس فيه، وأما من حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته فإنه لا يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل، فمدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. قوله رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله، لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، أما كان كذلك عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعدل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. هذا. ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك، قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتضح، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان واليقين. وكل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية، كل ما مر يجب أن لا يؤدي إلى كتمان العلم، فإن الكتمان شديد الخطر، لأن الإنسان إذا أراد أن يعالج انحرافا ما
فقال في معالجته: تولد من تلك المغالاة في العلاج لذلك الانحراف انحراف آخر. فالمغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. فإذا أراد الإنسان أن يكون على الجادة المستقيمة فيما يتعلق بالفتوى، يعني أن يجيب عن السؤال الذي يعلم جوابه، إما أن يكون قد سأل عنه من هو أعلم منه، وإما أن يكون قد تعلم ذلك حتى حذقه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا سئل فإنه عليه أن يتثبت كما كان السلف يتثبتون، وأن يتوقع وأن لا يعجل بالجواب، بل إنهم كانوا يتدافعون الفتوى، يتدافعون المسائل. فكان الواحد منهم ربما قال للسائل: أترى هذا الرجل هنالك في المسجد كما كان العبادلة يصنعون؟ فيقول: أراه. فيقول: اذهب إليه فسأله هذا السؤال. فينظر هذا الذي ذهب إليه فيرى آخر من إخوانه من أهل العلم، فيقول: اذهب إلى ذلك الرجل الجالس هنالك، حتى تعود إلى الأول كما مر. فكانوا يتدافعون الفتوى، وكانوا يعلمون أنهم سيسألون، لأن هذا إنما هو توقيع عن رب العالمين. فالذي يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا دخل بين الله عز وجل وبين خلقه في أرضه، يعني ببيان الشرع الأغر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله تبارك وتعالى إليه دين الإسلام العظيم، وبين له أحكامه، ووضح له حدوده ومعالمه، وأدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يكتم منه حرفا. والصحابة رضي الله عنهم تلقوا ذلك بالقبول الحسن، وتوقوا ما وسعهم التوقي، ووقفوا عند حدود ما يعلمون، وحمل عنهم العلم من حمله من التابعين ومن بعدهم من أهل الصلاح والخير. وهؤلاء على الجادة المستقيمة، فينبغي لمن يقتفي أثرهم ويقتدي بهم وينهج نهجهم أن يكون حاله كحالهم، وأن يكون شأنه كشأنهم، وأن يتثبت وأن يتوقع. ورأس المسألة أن يخزن المرء لسانه، فإذا خزن المرء لسانه إلا عن الخير توقع هذه الآفات كلها. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على لسانه، وهو ثرثارة يتكلم في كل أمر ويضرب في كل حديث بسهم فيما يعلمه وفيما لا يعلمه، فهذا عيب فيه، وينبغي عليه أن يتوقع ذلك العيب. وعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة عيوب نفسه، وأن يقبل على نفسه مفتشا وناظرا وباحثا، من أجل أن يضع يده على عيوبها، لأنه ليس معصوما. فلا شك أنه لا يخلو من عيوب، بل إننا لا نخلو من عيوب كثيرة، لو أنها أحصيت وعدت لكنا من الفالحين. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فعلى المرء أن يشتغل بعيوب نفسه، فمن كان متسرعا في الجواب، ربما سئل الرجل من أهل العلم فيجيب آخر وليس هنالك، وهذا من العيوب القاتلة. لماذا يتسرع هذا التسرع؟ لأن باطنه قد شابه ما شابه، فهو يرى أنه أحق بالجواب من المسؤول، وهذا يدل على سوء باطنه وعلى فساد دخيلته. فهذه كلها عيوب. على المرء أن يشغل نفسه بالبحث في عيوب نفسه، فإنها كثيرة جدا. نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا من المعائب. فعلينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نعلم أننا مسؤولون أمام الله جل وعلا عن كل لفظ نلفظه، وعن كل كلمة نتكلمها. فكيف إذا تعلق ذلك بالحلال والحرام؟ يعني إذا سئل إنسان عن أمر من الأمور فقال حلال، وقد حرمه الله عز وجل ولم يحله، قال الله عز وجل: كذبت، هذا لم أحله. وإذا سئل عن أمر من الأمور فحرمه، قال الله تبارك وتعالى: كذبت، لأن هذا الذي يفتري على الله الكذب قد تسنم الذروة العليا. الله وحده له الحق في التشريع، الله رب العالمين وحده له الحق في الأمر والنهي، هذا لله تبارك وتعالى خالصة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّنه القرآن من هذا الأمر، من أن ذلك لله تبارك وتعالى وحده. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في واقعة الثوم التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم قربان آكله المسردة إذا أكل، لأنه تنبعث منه رائحة خبيثة. فإنهم لما نزلوا أكلوا من تلك البقلة أكلا ذريعا، وكانوا متعبين مرهقين جائعين، فلما وجدوا تلك البقلة أكبوا عليها فأكلوا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبوا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد الرائحة الخبيثة في المسجد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، في معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم. فذهب السرعان من الناس يقولون: حرمت حرمت، يعنون البقلة يعنون الثوم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع ذلك ماذا قال؟ قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن هذه البقلة الخبيثة تتأذى من رائحتها الملائكة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليس له هذه السلطة، لا يحلل شيئا ولا يحرمه، وإنما يصدر في ذلك عن الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور الكبيرة ينبغي على المرء أن ينظر في نفسه، إن انطوت عليها وتلوثت بها فعليه أن يطهر نفسه منه، لا أن يشغل نفسه بغير ذلك من الأمور ويدع نفسه على هذا النحو المرذول كالذي يدخل تحت ثيابه وهو جالس عقارب وحيات، وهو مشغول بذب وطرد الذباب عن وجه جاره لا عن وجه نفسه، هذا من الحماقة والسفه. فعلى كل منا أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن ينظر إلى نفسه، وأن يفتش عن عيوبه. وهذا عيب كبير يتعلق بطلاب العلم وبغيرهم أيضا، ولكنه إذا تعلق بطلاب العلم كان أقبح، لأن العلم ينهاهم عن ذلك. فإذا وجد طالب العلم في نفسه ذلك، بل إذا وجد العالم في نفسه ذلك أنه يتزرع في الفتوى كما مر، إلا إذا كان السؤال قد سئل مرات ومرات، لأن الناس يسألون فهم يختلفون وتتحد أحيانا أسئلتهم. فإذا كان الرجل من أهل العلم قد سئل المسألة مرة ومرة حتى أحكمها وأتقنها، فلا بأس أن يجيب ولو أسرع في الجواب. ولكن ينبغي على المرء إذا عالج هذه الآفة ألا يتورط في ضدها، وهو كتمان العلم، فإن كتمان العلم شديد الخطر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكذلك الألباني. من آفات العلم التحاسد والحقد. قال بعضهم في تعريف الحسد: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. وقال طائفة من الناس: إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته أمراض القلوب وشفاؤها. فالحسد كما قرر هاهنا وقد قال به في هذا العصر أيضا وأذاع العلامة ابن عثيمين وهو عين ما قاله شيخ الإسلام، الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، فمهما كرهت النعمة على أخيك فأنت له حاسد وإن لم تتمنى زوال النعمة. إذا كرهت النعمة التي ينعم الله تعالى بها على أخيك فأنت له حاسد. التحقيق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، لم يتمنى شيئا أن تزول النعمة عنه، لأن بعض الناس ربما يرى النعمة على أخيه المسلم فيتمنى أن تزول النعمة عن أخيه ولو ذهبت إلى كافر، وآخر يتمنى لو زالت عن أخيه مطلقا، وآخر يتمنى لو زالت عن أخيه وذهبت إليه. وأما من دعا له بأن يبارك الله تعالى له فيما رزقه من النعمة وأن يرزقه مثله فهذه هي الغبطة، وهو أن يتمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. فالحسد ينبغي أن نعرف حده، لأن هنالك خطأ شنيعا في معرفة حد الحسد وتعريفه، فإن كثيرا من الناس يعتقد أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود حتى يكون حاسدا، وليس كذلك، بل بمجرد أن يكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيه فإنه يكون حاسدا له. وأما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد. فالحقد بين الغضب والحسد، الغضب أصله والحسد ثمرته، فاجتمع له الشر من أقطاره. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى، فالحقد ثمرة الغضب. قال تعالى في بيان بعض أخلاق اليهود التي تقرحت منها قلوبهم ونضجت بها جوارحهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أم يحسدون يعني اليهود الناس، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما حسدوه على النبوة وأصحابه على الإيمان به. وقال قتادة: الناس العرب، حسدتهم اليهود على النبوة. وقال الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيها. والحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. ولمنصور الفقيه: ألا قل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ويقال الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. ولقد أحسن من قال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال الشاعر: إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال، حسد القطاط فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. الحسد من الأمراض، وهو أيضا من العذاب، نسأل الله العافية والسلام. هو مرض يلم بالقلب يفسده، وفيه يتبع الحاسد إمامه في الحسد وهو إبليس، وكذلك يتبع أئمة الحسد من الناس وهم اليهود، فإن من أخص خصائص صفات اليهود الحسد، كما قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فاليهود أشد الناس حسدا، ومن سلك نفسه في هذا السلك وأدخل نفسه في هذا النظام فهؤلاء أئمته، وإمام الجميع منهم أي من الحسدة إبليس عليه لعائن الله. فهو مرض من أشد الأمراض فتكا بالقلب، وهو أيضا عذاب يلقيه الله تبارك وتعالى على تلك النفوس الخربة، فيعمل فيها عمل الضرب بالسياط، بل يعمل فيها عمل الإحراق بالنار. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. المحسود يتنعم بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، وينام قرير العين حامدا لربه شاكرا على ما أنعم الله به عليه. والمحسود خلو من تلك النعمة، ومع ذلك فإنه لا ينام ولا يقر له جنب على فراش، وإنما هو في نفس دائم وحزن لازم، أي مقيم لا يبرح وعبرة لا تنفد. وأما حالات الإنسان مع نعم الله على غيره فلا حسد إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحال تسمى حسدا. فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. وقد مر ما عليه المحققون من أن الحسد هو كراهة النعمة على أخيه، وليس شرطا أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المنعم عليه بها، فبمجرد أن يكره النعمة على أخيه فهو له حاسد. فهذه هي الحال الأولى، أن يكره تلك النعمة وأن يحب زوالها. الحال الثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكن تشتهي لنفسك مثلها، فهذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة. فأما الأول فهو حرام بكل حال، يعني كراهة النعمة على أخيه وتمني أن تزول عنه، هذا حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر، وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك له ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد. ولكن قد يدخل هاهنا الشيطان بمداخله، فيكون الإنسان مبغضاً، فيضطر حينئذ لكي يصل إلى هذا الحسد المذموم الذي هو حرام، يضطر حينئذ إلى أن يصم أخاه بما ليس فيه، فقد يصمه بغير برهان ولا دليل بأنه مبتدع، وأنه يتخذ هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها في مضرة الدين، ويسعى من أجل مضرة المسلمين، فيوهم نفسه بذلك أولا من أجل أن يحل لنفسه بعد ذلك أن يحسده وأن يتمنى زوال النعمة عنه، وهذا من النفوس الشريرة معلوم. المنافسة ليست بحرام، بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباح. والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة، والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإنما المسابقة عند خوف الفوت، وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما، يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. ولكن المنافسة المشروعة والحسد المذموم قد يشتبهان في نظر الناظر، لأن الفرق بينهما دقيق رقيق، وقد يلتبس الأمر على طلبة العلم فيتحاسدون بينهم وهم يظنونها منافسة محمودة وسعيا مشروعا، فلزم بيان ما بين المنافسة المشروعة والحسد المذموم. الفرق بين المنافسة والحسد: المنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصل المنافسة من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم في ذلك الخير، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما، فلم يظفر بسبقه أبدا، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حض على الصدقة، فجاء أبو بكر بشيء كثير، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا وقع بمسمع ومرأة من عمر رضي الله عنه، لأنه لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال: صادف ذلك عندي مالا. قال: فذهبت فأتيت بشطره، أي بشطر ما عنده، وقلت: والله لئن سبقت أبا بكر يوما لأسبقنه اليوم. قال: هذه فرصة أهتبلها، عندي مال سآتي بشطره، أي بنصفه، لأتصدق به فأسبق بذلك أبا بكر. فجاء بشطر ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بما عنده، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: لا جرم والله لا سابقتك إلى شيء بعدها أبدا. ولذلك أقول: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. ويقول: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده. والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه. وكم أدى الحسد بالناس إلى كثير من الشر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان محسدا، حسده أهل عصره بل أكثرهم ممن كانوا يشتغلون بالعلم حسدوه، فلما حسدوه رحمه الله رحمة واسعة ابتغوا له الغوائل ووضعوا له الفخاخ وسعوا في دمه رحمه الله رحمة واسعة، وكل ذلك من الحسد. حسدوه، وكان رحمه الله تعالى لولا حدة فيه لكان كلمة إجماع كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وكان من كلمه أو حضر مجلسه يقر له بالفضل ولو كان أعدى عدو له، ولكنهم مع ذلك حسدوه رحمه الله رحمة واسعة لما أفاض الله تعالى عليه من النعمة، لما أفاض الله تبارك وتعالى عليه من العلم والعمل ورعاية القلب، فإنه كان رحمه الله تعالى من أخبر الناس بالقلوب، فكان رحمه الله تعالى ينتفع بذلك في نفسه، وكان لا يضمر حسدا لأحد ولا حقدا على أحد، بل كان صدره سليما للدنيا كلها، بل كان يتمنى لعدوه أن يفيء إلى الحق وأن يرجع إلى الخير. وقد حكى بعض تلامذته من المقربين أنه كان عنده يوما فجاءه نعي واحد من أعدى أعدائه، قال: فأظهرت الفرح بهلاكه وبموته. قال: فغضب الشيخ ولامني على ذلك لوما شديدا، ثم قال: قم بنا. فذهبت معه إلى بيت ذلك العدو الذي هلك، فنادى أهله وعياله من خارج وقال لهم: بعد أن عزاهم: أما إنكم لم تفقدوا منه إلا شخصا، ومهما احتجتم إلى شيء فاقصدوني فأنا بدل منه. رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك لما حمل عليه بعض من حمل على شيخ الإسلام ووجد في نفسه منه، لما تكلم في ابن عطاء الله، فإنه لما تكلم في القبريين وتكلم في ابن عطاء الله تحزب لابن عطاء من القبريين من تحزب، فاهتبلوا فرصة، وهي أن الشيخ رحمه الله كان عند الجامع الأزهر وكان وحيدا، لم يكن معه من تلامذته ولا من أصحابه أحد، فحملوا عليه وأداروا عليه ربما نعالهم وأيديهم حتى وقعت عمامته على الأرض وديست، وارتفع الصوت، فجاء تلامذته فأمسكوا المعتدين وأرادوا أن يعاقبوهم، فأمرهم الشيخ رحمه الله تعالى بأن يطلقوا سراحهم وأن يعفوهم، فكأنهم تباطؤوا في ذلك، فقال رحمه الله غاضبا: أما إنه إن كان الحق لله فالحق لله، الله عز وجل يفعل فيه ما يشاء، وإن كان الحق لكم فخذوا حقكم، وإن كان الحق لي فأنا قد عفوت عنهم وسامحتهم. فلم يجدوا بدا من إطلاقه، فكان سليم الصدر رحمه الله رحمة واسعة لا يحمل لأحد حقدا ولا يحمل لأحد حسدا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في رعاية هذا الأمر، وأن يعلم أنه إذا كان ذا نعمة فهو محسود لا محالة، بل إن الحسدة في هذا العصر خاصة لا يراقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما يحملون على من حسدوه بكل سبيل وبكل وسيلة، ولو كان في ذلك هلاكه فإنهم لا يبالون، المهم أنهم يشفون صدورهم من حسدهم في نفوسهم الوضيعة الدنيئة التي لم تتخلص من هذه الأوضار وهذه النجاسات والأقدار. ولذلك تجد هؤلاء ربما سعوا بسحر حقيقي أو بسحر معنوي، يشيعون القالة بين الناس كما هو الشأن مع كثير من الفضلاء، فإن الشائعات تنطلق من تلك الأفواه النجسة صادرة من تلك القلوب الوسخة، ثم يشيعون القالة بين الناس، وهذا قديم، بل صنعوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، فهذا يعمل في الناس عمل السحر، والنفوس المريضة تتقبل أمثال هذه القالات والشائعات بالقبول الموفور. وكذلك ربما تعدوا ذلك إلى السحر الحقيقي، فقصدوا ربما من كان كافرا بسحره، ممن يقال له صاحب السحر السفلي، ممن يتعامل مع الشياطين ويحاول إرضاءهم ولو بالكفر بدين رب العالمين، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور، وربما سعوا في مضرته بالسعي عند السلطان بحقه، كما وقع عند كثير من العلماء الصالحين السابقين والأئمة المجتهدين، فإن الشافعي رحمه الله قال قائلهم للرشيد إنه إمام من أئمة العلويين، وإنما يمهد للثورة عليك في اليمن، وكاد الشافعي أن يقتل، فإنه دخل في صف من أولئك الذين ثبتت عليهم أمثال هذه التهم، فكان الواحد منهم يقدم ويضرب عنقه، فلما جاء الشافعي رحمه الله راجع الرشيد وأعلمه بمكانه وقال: إن القاضي يعرفني. وكان محمد بن الحسن رحمه الله جالسا عند الرشيد، فشهد للشافعي رحمه الله شهادة حسنة، فنجى الله الشافعي من القتل. كاد يقتل رحمه الله رحمة واسعة بهذه الوشاية بهذه السعاية. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنهم كانوا جادين في إفساد ما بينه وبين السلطان بالكلام المصطنع، حتى إنهم أشاعوا عنه أنه يحزب العامة من أجل أن يستولي على الحكم، وراجعه السلطان في ذلك قال: بلغني أنك تريد أن تصل إلى سدة الحكم. قال: أنا رجل ملة ولست برجل دولة، أما والله إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين، أنا جنتي وبستاني في صدري، رحمه الله رحمة واسعة. فالحسد آفة عظيمة وشر مستطير، قد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند مسلم أيضا قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. قال الحافظ: قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، قال: والحق أنه أعم، يعني يريد تمنى ذلك لنفسه أو لغيره، فليس التخصيص هاهنا بصحيح. ولذلك أقول: وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، قال في مقابل هذا التخصيص، قال بالتعميم: والحق أنه أعم، وليس كذلك، بل هو أعم مما قال رحمه الله، بل بمجرد أن يكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيه فهو له حاسد. وسببه، أي سبب الحسد، أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو يزول عنه مطلقا ليساويه. وصاحب الحسد مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه، كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهم، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته، يعني كتاب الله جل وعلا داخل الصلاة أو خارجها، وأعم من تعليمه والحكم والفتوى بمقتضى. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما، فلا حسد فيهما أصلا. قوله مالا نكره ليشمل القليل والكثير، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا، مالا نكرة، نكر مالا ليشمل القليل والكثير، فسلطه على هلكته في الحق. سلطه عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. وقوله هلكته بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا. وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سموه غبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه تعالى على الغير وكراهته أن يفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد الشيء. وهذا يحتاج إلى إيمان دقيق بسم الله تعالى الحكيم وبصفة الحكمة لله رب العالمين، لأن الإنسان إذا كان مؤمنا حقا بصفة الحكمة لله تبارك وتعالى فإنه لا يلتفت إلى أحد، يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما يقضي بما يقضي به من عطاء ومنع على مقتضى حكمته. وهو إذا كان مؤمنا بربه تبارك وتعالى ويعلم أن الله عز وجل أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، فإنه يعلم أن حرمان الله تبارك وتعالى إياه مما أعطى غيره هو عين العطاء له، وأنه لو أعطاه لأعطاه عن حكمة. وكذلك إذا ما أمسك عنه أمسك عنه عن حكمة، فهو يسلم للحكمة وهو لا يعلم، ولا يكون ذلك إلا خيرا، كما إذا أحب شيئا وهو شر له، وكذلك إذا كره شيئا وهو شر له، كما إذا أحب شيئا وهو خير له، وكذلك إذا كره شيئا وهو خير له. فالإنسان يسلم لله تبارك وتعالى فيما آتاه وفيما آتى الخلق، الملك ملكه والخلق عباده وعياله، يعطي من يشاء ما يشاء. ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع من رسالته التي مر ذكرها. هناك تقسيم آخر للحسد مبني على المدح والقدح، أي على ما يندب إليه منه وما لا يندب إليه. تقسم فيه الحسد إلى مراتب أربعة. المرتبة الأولى أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث. الثانية أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة، مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة لها غيره، وهو يحب أن يكون له. الثالثة من المراتب ألا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم تحصل فإنه لا يحب زوالها عن الآخر الذي أنعم الله عليه به. وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين، والثالثة فيها مذموم وغير مذموم، والثانية أخف من الثالثة، والأولى مذموم محض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفوس، وهو مرض غالب لا يخلص منه إلا القليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمه، أي أخفه عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو قدحه أحد سكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم، فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين، نفعه الله بتقواه. وأما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه يثمر الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أطرافه جميعها. والغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال، رجع ذلك الغضب إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى. فالحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر ثمانية أمور: الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه، فتغتم بنعمة إذا أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به. الثاني من ثمرات الحقد المرة أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن، فتشمت بما أصابه من البلاء. الثالث أن تهاجره وتصارمه، أي تقاطعه وتنقطع عنه وإن أقبل عليك. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر. السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. الثامن أن تمنعه حقه من أداء دين وصلة رحم أو رد مظلمة، وكل ذلك حرام. فهذا مبدأ الحقد ومنشأه، وهذه ثمرته، وثمرته الحسد كما مر، وهذه ثمراته المرة، فإنه يثمر ثمانية أمور. ما هو السبب الذي لأجله يكثر الحسد بين الأمثال والأقران؟ الحسد يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب الداعية إلى الحسد، وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض. فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه منه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ويكافئه، أي يجازيه على مخالفته لغرضه، ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. تترادف جملة من هذه الأسباب، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسدة. نعم، إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما، فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد. ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزازة وهو بائع الثياب إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة. ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب عنه، والمرأة تحسد ضرتها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنتها، يعني من غيرها. ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله تعالى، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله، ولا ضيق أيضا فيما عند الله تعالى. نعم، إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، لأن المال أعيان وأجسام، إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر. وتذكر القصة التي كانت بين ابن جني وشيخه أبي علي الفارسي، فإن أبا علي كان مبغضاً لأبي الطيب المتنبي، وكان لا يداري بغضه ولا يواري شنآنه، بل كان يتكلم فيه ويحط من قدر. وكان ابن جني راوية المتنبي، حتى إنه كان يقول ابن جني أعلم بشعري مني. وكان إذا استشكل عليه أحد قولا قاله في بيت من قصائده قال اذهبوا إلى أبي الفتح، يعني ابن جني، فهو الذي يخرج لهم ما أشكل عليه. فكان ابن جني واقعا بين المتنبي وشيخه أبي علي، واحتار لذلك حيرة شديدة، ثم هدي إلى أمر، فإنه أتى بقصيدة من قصائد أبي الطيب من غرر قصائده ومن دررها، فكتبها في قراطيس أي في صحف، وأتى بها إلى شيخه فقال له: يسمع الشيخ هذه القصيدة ليحكم عليها؟ فقال: قل يا أبا الفتح. فمضى ابن جني في إنشاد قصيدة أبي الطيب من غير أن يعلم شيخه أنها لأبي الطيب، فاستملحها جدا، وكان يحرك رأسه يمنة ويسرة طربا واستملاحا لتلك القصيدة، وطرب لها طربا شديدا. فلما فرغ أبو الفتح من إنشاد قصيدة أبي الطيب قال له شيخه: يا أبا الفتح، انسخ لي منها نسخة. فلم يكتفي بإعلان رأيه فيها وأنها من أجمل وأكمل ما سمع من الشعر، بل إنه طلب نسخة منها، فقال: يا أبا الفتح، انسخ لي منها نسخة. ولكن أقبل عليه تلميذه أبو الفتح فقال: يعلم الشيخ من يسمع شعره منذ اليوم؟ قال: لا. لمن هي؟ قال: هي لأبي الطيب الذي يشنأه الشيخ ويحط عليه. فكلح وجهه وقال له: خرق خرق، لا جرم إن التكلف بين عليه، خرق خرق، المجلس واحد والعهد قريب والثناء حاضر. ما زال يدوي بمسمعي أبي الفتح، ثم يتحول إلى النقيض لما علم أنها لمن يشنأه ويقليه ويبغضه. الناس كذلك، ربما قلت لأحدهم إن رجلا قد بنى بناية في طرف البلدة وهي بناية شاهقة، جعلها أدوارا متلاحقة تكاد تناطح السحاب، وكلفها كذا من المال، وشادها وشيدها على نحو بديع يلفت الأنظار. إذا قال له لمن هي فأعلمه بأنها لرجل أجنبي عنه، غريب عنه، لا يمت له بصلة نسب ولا قرابة ولا جوار بل ولا معرفة، لم يتحرك في قلبه من عقارب الحسد له عقرب واحد. ولكن لو قال: هي لأخيك ابن أمك وأبيك، قال: ومن أين أتى بالمال؟ هذا لص، ولا بد من أن أشكوه إلى الجهات المختصة ليكون تحت طائلة القانون، من أين لك هذا؟ ثم يسعى في الإضرار به بكل سبيل، لأن القرابة مبعث لكثير من هذه الآفات. المعرفة والقرابة والتوارد على المورد الواحد تكون في الجملة باعثا لكثير من هذه الآفات، والمعصوم من عصمه الله. ما هو الدواء الذي ينفي هذا المرض الوبيل عن القلوب؟ أعني مرض الحسد. من أصيب بهذا الداء ينبغي عليه أن يبحث عن الدواء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، وهذا مرض من أخطر الأمراض. فيجب على من ابتلي بمثل هذه الأمراض، يجب عليه شرعا، بل إنه يجب عليه أشد وجوبا من سعيه في مداواة بدنه، لأن الدواء المتعلق بالبدن أولا وقع فيه النزاع، فقد وقع النزاع بين العلماء في التداوي، هل على المرء أن يتداوى إذا مرض أو الأفضل ألا يتداوى؟ للعلماء في هذا كلام طويل وكثير. وأما مداواة القلوب من أدوائها فلم يقع فيها نزاع، هناك إجماع على وجوب مداواة القلب مما يلم به من الأمراض. وشيء آخر يتعلق بعد النقل بالعقل، وذلك أن المرض الذي يتعرض له البدن، يعلم كل أحد أن غاية ما يمكن أن يصل إليه أن يموت بسبب، فهذا موت الجسد. وأما مرض القلب فإنه إذا استحكم مات القلب، ولا شك أن مرض القلب الذي يؤدي إلى موته أشد من مرض البدن الذي يؤدي إلى موته، فموت القلب أشد وأعظم في دين الله عز وجل. فالإنسان ينبغي عليه أن يبحث عن الدواء، ولكن هنالك قاطع يقطع عن الوصول إلى هذا الدواء، وهذا القاطع بدهي أن يقطع المرء عن البحث عن الدواء، وهو أن الإنسان لا يعلم أصلاً أن به داء، أن الإنسان لا يقر ولا يعلم أنه مصاب بداء من أدواء القلوب، ولا يقر بذلك. يعني إذا قلت لأشد أهل الأرض حسداً، لأن بعض الناس معروف بأنه يحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا المرض له آثار كبيرة جدا، حتى إن بعض الفقهاء يبحث في كتب الفقه ويكتب ذلك، يبحث هذه المسألة ويقول لو أن رجلا تيقن أنه حاسد فحسد آخر فمات، هل تجب عليه الدية أو لا تجب؟ يعني هل يعد قاتلا له قتلا حقيقيا أو لا يعد؟ نزاع بين الفقهاء. إذن هذا أمر معتبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فقال إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها تحذيرا شديدا، وكثير من الناس لا يبالي ويخرج مكشوف الصدر لأعين الناظرين من الحاسدين والحاقدين. فأين التحصين؟ أين أذكار الصباح والمساء؟ أين أذكار الخروج من المنزل؟ أين أذكار الدخول إلى المسرد؟ وأين أذكار الخروج من المسرد وأذكار الدخول إلى المنزل؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذه تحصينات. وأين تحصين الأبناء والأهل وتحصين المال؟ وذلك أيضا بالأذكار الصحيحة الثابتة، بالأذكار من الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على ذلك، وبين لهم أن من قال كذا إذا أصبح وقال ذلك إذا أمسى لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيدخل في شيء هذه النكرة يدخل فيها الحسد، ويدخل فيها السحر، ويدخل فيها ما شئت من تلك الآفات التي تأتي بغتة، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما في حديث أبان ابن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه شيء ذلك اليوم، يعني إذا قالها في الصباح لم يصبه شيء حتى يمسي، وإذا قالها في المساء لم يصبه شيء حتى يصبح. كان أبان، ولك أن تقول أيضا بالصرف، كان أبان قد أصيب بالفالد وهو الشلل، فلما روى الحديث قال له أو نظر إليه بعض من سمعه منه وكان حاضرا ذلك المجلس، نظر إليه نظر المستغرب المستنكر، يعني أنت بين أمرين، إما أنك لا تأخذ بما تحمل من العلم بدليل أنك أصبت، هذا أمر بدني أصيب بالفالد أي بالشلل في جسده، فإما أنك تقول كلاما ولا تلتزمه وهذا عيب كبير، وإما أنك تكذب على عثمان. فانتبه لنظرته وقال أما والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني في اليوم الذي أصبت فيه بهذه العلة غضبت فنسيت أن أقول هذا الذكر، في معنى ما قال فأصيب. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في حياطة نفسه وأهله وماله وما أشبه من نعم الله عليه بالأذكار الشرعية الصحيحة الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا وهو أعظم الخلق توكلا على الله، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما رقى نفسه، وكان يجمع كفيه إذا أراد النوم وينفث فيهما ويقرأ المعوذات ثم يمسح بهما وجهه وما استقبل من بدنه. قالت عائشة: فلما ثقل كنت آخذ كفيه فأقرأ فيهما ثم أمسح بهما وجهه وما استقبل من جسده لبركتهما، تعني لبركة يديه أو كفيه صلى الله عليه وسلم. هذه أمور مطلوبة من المسلم، ينبغي عليه أن يجتهد في الأخذ بها. فالإنسان إذا مرض مرضا في بدنه سعى بكل سبيل لتحصيل الدواء والشفاء، وأما قلبه فمزبلة، قلبه مزبلة تلقى فيها كل النفايات وتحط فيها كل القاذورات ولا يلتفت، كالأخشم الذي لا يشم نتن رائحة قلبه. أما إن للذنوب رائحة، لو أن الله سبحانه وتعالى قضى بأن تشم قال: ما أطاق واحد منكم أن يعاشرني أو أن يجلس معي، يقول من شدة ذنوبه، وهو يتهم نفسه هذا الاتهام على عادة الصالحين. فالله عز وجل لا ينظر إلا إلى القلوب والأعمال، يعني لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الحق إلى الخلق. الناس لا ينظرون إلا إلى الظاهر، ينظرون إلى الصورة والجسد، فهذا محل نظر الخلق وهو الصورة الظاهرة والبدن، هذا ليس بمحل نظر الحق إلى الخلق. الناس يجملون محل نظر الخلق إليهم ولا يلتفتون إلى محل نظر الحق إليهم، وهذا عكس للمسألة، يدل على السفاهة والحماقة ورذالة الطباع. الله عز وجل ينظر إلى قلبه، تعهد، ينبغي أن تتعاهد قلب، أنت تتعاهد بدنك. وكثير من الناس إذا أراد الخروج من بيته نظر في المرآة وحسن من هندامه وربما مشط لحيته وشعره وعدل من ثوبه، وكثير من الناس لا يمكن أن يرتدي ثوبا إلا إذا مر به على الكواء حتى يكون حسن الصورة مليح الهيئة، هذا محل نظر الخلق إليك وهذا ليس بشيء. وأما محل نظر الحق إليك فأنت لا تتعاهده مثل هذا التعاهد بل بعضا منه، هذا شنيع، ينبغي على الإنسان أن يجتهد في رعاية قلبه. هذه الأمور لا تجد كثيرا من أهل العلم يلتفت إلى بيانها ولا إلى الحض عليها، وهي سبب ما تراه بين طلاب العلم من الشرور، لأنهم لم يتربوا، قلة أدبهم فاقت قلة أدب المنحرفين، لأنهم يأتون بما يأتون به وهم ينتسبون إلى العلم، هذا شنيع. لابد من أن يجتهد المرء في تهذيب طبعه ورعاية قلبه والإقبال على روحه وتعديل سلوكه، ولا يقبل منه هنا أن يقال خلقت هكذا، أن أجري فيها على سراية الطبع، هذا لا يقبل، لأن الإسلام يهذب الطباع. فإذا تغاضيت عنه وقلت هكذا طبعي، خلقت غضوبا، نعم فلتغضب ما شئت، ولكن التزم العقل، يعني إذا غضبت لا تقل إلا حقا، إياك إذا غضبت أن تقول جورا وظلما. فالإنسان ينبغي عليه أن يجعل الشرع حاكما عليه على باطنه وعلى ظاهره، وهذا هو المطلوب منه، بل لا يقبل منه سوى هذا. فالآن إذا أصيب امرؤ بهذا الداء. والأدواء كثيرة جدا التي تتعلق بالقلوب، ربما كانت أكثر من الأدواء التي تتعرض بالأبدان، كثيرة جدا وخفية، وهي تتسلل كالحية الرقطاء في الليلة الظلماء من أجل أن تصيب القلب بسمها، فإذا أصيب مرض أو مات، وإذا مات فكبر عليه أربعة. فمثل هذه الأدواء مما ينبغي أن يحرص المرء على معرفته إذا كنت لا تعرفه، يعني إذا كان المسلم لا يعرف عن الحسد في حده وتعريفه إلا أنه أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، وأن تصير إليه أو أن تصير إلى عدوه أو إلى كافر أو مطلقا بحيث لا تصير إليه ولا إلى غيره، المهم أن تزول عنه. إذا كان المسلم لا يعرف الحسد إلا ذلك فإنه يكون حاسدا من حيث يعتقد أنه ليس بحاسد، الحسد فوق ذلك، بمجرد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك فقد حسدت، فهذا داء، هذا مرض، لأنك لو لم تكن مريضا في قلبك بذلك الداء ما التفت إلى النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، ما كرهته بل تمنيت أن يزيده الله رب العالمين، هذا عطاؤه وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ما يشاء ويفتح على من يشاء بما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأن ذلك إنما يكون على مقتضى الحكمة، فأنت تسلم لله تبارك وتعالى بصفاته بكرمه بجوده بعطائه وبحكمته وعلمه، وحينئذ فلو أعطى غيرك وحرمك فحرمانك عين العطاء، لأنك حينئذ عرفت أنه إنما يجري على مقتضى الحكمة، فحينئذ تقول أنا في مقام الصبر، والآخر الذي أعطي يقوم في مقام الشكر، ولو أديت ما عليك يكون ذلك ربما خيرا مما لو أدى هو ما عليه، فإن الناس يتنازعون من قديم في إجابة هذا السؤال، هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر، أيهما أفضل؟ وعلى إجابة هذا السؤال دار كتاب من الكتب العظيمة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والذي عليه المحققون من أهل العلم كما بين بعد أن ساق كثيرا من العلوم وكثيرا من الفنون رحمه الله رحمة واسعة، يقول كل منهما إذا اتقى الله فيما هو فيه فهذا هو الأفضل، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أكثر تقوى لله تبارك وتعالى في مقامه في مقام الصبر أو في مقام الشكر فهو الأفضل عند الله عز وجل. فالإنسان ينبغي عليه أن يرعى قلبه وأن يراعيه وأن يتأمل في أطواء نفسه حتى إذا ما أحس إحساسا ولو خفيا مبهما أن بقلبه داء ما تعلمه. المسلمون يعتقدون أن الحسد أن تتمنى زوال النعم، وليس كذلك، بل يكون حاسدا إذا كرهها، ما لك وله، بارك الله له فيما آتاه وإن تمنيت أنت، فهذه غبطة لا بأس، ولكن المقام الأعلى هو ألا تلتفت أصلا، يعني لا أن تتمنى مثل ما آتاه الله ولا شيء، الله عز وجل هو يعطي ويمنع ويرفع ويضع، الله عز وجل فعال لما يريد. فإذا وجد الإنسان في قلبه مرضا كالحسد مثلا ماذا يفعل؟ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل كما مر، إلا بالعلم. العلم النافع لمرض الحسد أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين، أما كونه ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وكرهت عدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، فاستنكرت ذلك واستبشعت، وهذه جناية على حدقة التوحيد وقدم في عين الإيمان، وناهيك بهما جناية على الدين. وأما كونه ضررا عليك في الدنيا فهو أنك تتألم في الدنيا أو تتعذب به، يعني بالحسد، ولا تزال في كمد وغم، إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراه، وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم، فتبقى مغموما محروما، متشعب القلب، ضيق الصدر، قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك، وتشتهيه أنت لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك، فتنجز في الحال محنتك وغمك نقدا. أنت تريدها لعدوك نسيئة فعجلت لك نقدا، كما في القصة المشهورة أن حاسدا مشهورا بالحسد قصده رجل لكي يحسد أخا له، يحسد له رجلا يبغضه ويحسده، فقال تعال معي نترصده، فوقف على جانب الطريق، وجاء المقصود بالحسد من بعيد، فقال مريد الحسد لأخيه للحاسد ها هو ذا قد جاء، قال أين؟ قال هناك، قال وتبصر إلى هنالك، فعمي فحسده هو، قال وتبصر إلى هنالك، ما أحد بصرك وما أقوى نظرك، فحسده هو. من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، من أراد لأخيه الشر تلبس به. فكذلك إذا كنت تريد المحنة لعدوك الذي تحسده بالحسد فإنه يتنجز في الحال لك محنتك وغمك نقدا. فهذه هي الأدوية العلمية، فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه. أتعترض على عدل ربك وعطائه وحكمته؟ ما لك ولهذا؟ فلترضى بما قسم الله. هذه أدوية علمية. وكذلك أنت تتألم في الدنيا وتتعذب بالحسد كثيرا ويحل بك ما أردت لعدوك، فهذه هي الأدوية العلمية. فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه، وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه. وأما العمل النافع فهو أن يحكم الحسد، فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضة، في هذه مشقة كحمل الجبال. كل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضة، فإن حمله الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدحلة والثناء عليه، وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه، وإن بعثه على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه. فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد. فهذه أدوية الحسد وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة جدا على القلوب، ولكن النفع في الدواء المر، ولكن النفع في الدواء المر. الجانب العملي وما قال عنه العلم النافع، هذا عسر جدا، مشقته لا تكاد توصف. يعني تصور أن حاسدا قد امتلأ بالحسد قلبه ولم يكن هذا الحاسد بقابل أبدا أن يسمع كلمة ثناء على المحسود، ثم هو يكلف نفسه أن يثني عليه، ولا يحب أبدا أن يصل إليه نفع بحال، لا درهم ولا دينار، ثم هو يكلف نفسه أن يعطيه وأن يبذل له. هذا فيه خروج الروح. ولذلك أقول هذه أدوية الحسد، يعني العلمية والعملية، وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة جدا على القلوب، ولكن النفع في الدواء المر. بهذه الآفة نسأل الله عز وجل أن يطهرنا من الآفات كلها. بهذه الآفة انتهت تلك الآفات التي تتعلق بالعلم، انتهت ذكرا، وأما عدا فهي كثيرة جدا، فيمكن أن تفرع على ما مر ذكره من الآفات، يمكن أن تفرع عليها آفات سواه، ولكن هذه رؤوسها أصولها. فنسأل الله أن يطهرنا من ذلك ومما عداه. تلك كانت آفات العلم، وما هي في الحقيقة آفاته؟ وإنما هي آفات الذين يسلكون سبيله على غير بصيرة، ومن غير جهاد للنفس وقمع للشهوات. ولما كان العلماء وطلبة العلم في حقيقة الأمر صفوة الصفوة من الناس، كان قليل الزلل في أخلاقهم كبيرا عند الناس، وكانت حركاتهم وسكناتهم محصاة عليهم، فقد وجب أن يطهروا النفوس، لا من أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وكفى، ولكن من أجل أن ينفع الله بعلمهم ويفتح لهم قلوب خلقه ويكتب لهم عنده ثم عند الناس القبول والسداد. فعلى طالب العلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي علمه وفي الناس، لأن طالب العلم الذي يفقد آداب الطلب، ولأن طالب العلم الذي تصيبه آفات الطلب، طالب العلم الذي يفقد هذا أو يكسب هذا صاد عن سبيل الله، لأن الناس يحصون عليه الحركات والسكنات، يحصون عليه الألفاظ والكلمات، ويقولون انظروا هؤلاء هم الذين يقولون إنهم سنية، تأملوا ماذا يصنعون كما ترى. بل إن الشياطين، من شياطين الإنس والجن، من شياطين الجن ومن العلمانيين والوجوديين والشيوعيين والملحدين والمبغضين المبتدعين الذين يبغضون سنة النبي الأمين، لا يتخذون إلا مثل هذه الأمور مطعنا في العلم والسنة. فقل انظروا إليهم ماذا يقولون، ماذا يصنعون، ولا يكلف الواحد منهم نفسه أن ينظر في حقيقة الأمر، ويقعون في آفة من الآفات العظيمة يقع فيها أيضا العلماء وطلاب العلم، وهي آفة التعميم، يعني أنه يحكم على طائفة من الناس بفعل واحد منسوب إلى تلك الطائفة، بل يحكم على بلد بأسرها بسلوك واحد من أبنائه. وهذا تسمعه كثيرا، يعني إذا كنت في البيت الحرام فقامت الشرطة هنالك بضبط سارق يسرق في المطاف، هذا يقع أيضا، فبعض الناس يسرقون من الرجال والنساء، يسرقون الحجاج والمعتمرين والطائفين، يسرقونهم في أثناء الطواف، فإذا ضبط الواحد من هؤلاء يسأل السؤال الأول، من أين هو؟ فيقال من بلد كذا، يقول نعم كلهم كذلك. قد تكون امرأة على غير السلوك المستقيم، ويشيع عنها فعل الفاحشة أو التهتك أو التعري أو الغناء، أو يشيع عنها فعل السوء فيما يسمى بالفن وما أشبه، فيقال نساء تلك البلد جميعا كهذه، يكون شارع أو حي في عاصمة من عواصم المسلمين يكون مشهورا بالفحش والفاحشة أو بالتهتك والخروج عن السلوك القوي، فتنحصر البلد كلها في نظر غير أبنائها في ذلك الحي أو في ذلك الشارع، كأن البلد كلها، كأن القطر كله لابد أن يمر على ذلك المكان وأن يتلوث بما فيه من الفحش والفاحشة. هذا لا يجوز. لا تعمم الأحكام، فتعميم الأحكام ظلم وجور. قد يوجد في أهل السنة من هو سيء الخلق، سوء خلقه على نفسه لا على أهل السنة، قد يكون منحرفا، قد يكون بطالا. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقعت منهم أمور، أي من بعضهم، فبعض الصحابة رضي الله عنهم تورط في فاحشة الزنا كما عزن رضي الله عنه وقيم عليه الحد، وكذلك النساء كالغامدية وقيم عليها الحد أيضا، وتاب الله عليه وغفر له، وكذلك لما عزن رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهذا لا يهز مقام الصحبة. قد يكون الرجل منتسبا إلى طائفة من الطوائف المحترمة، كأن يكون طبيبا أو معلما أو مهندسا أو ما أشبه، ويقع الفساد في تلك الطائفة فيحكم على الجميع بحكم واحد، لأن واحدا أو قوما من أولئك قد وقع في الفساد. هذا لا يجوز، هذا ظلم. وكذلك ما يتعلق بالبلدان، ينبغي علينا أن نفرق بين الحكم العام وبين تنزيل الأحكام على المعينين. هنا لا يجوز الحكم العام، وإنما يجب أن ينزل الحكم على المعين، فيقول هذا من بلد كذا هو فاسد، وأما أهل بلده فحالهم مخفي عنا لا نعلم، قد يكونون من أهل الصلاح، وأما هو ففاسد. أما أن نحكم على بلده وعلى شعبه وعلى أهله وعلى قطره بفساده، هذا أظلم الظلم. وكذلك ما يتعلق بالمدح، فإننا لا نعممه، يعني لا نقول فلان من أهل السنة فقومه جميعا من أهل السنة، قد يكونون من المشركين أو من المبتدعة. المهم احذر التعميم، فإنه من الظلم المبين ومن الجور العظيم. العامة والناس والذين يريدون المساءة لأهل السنة، هؤلاء يأخذون بالتعميم قصدا، يعني لو أن رجلا أخذ الهدي الظاهر وقعت منه أمور ليس معصوما أو كان فاسدا، فهم يعممون، يقولون هم جميعا كذلك. من قال هذا؟ هذا ظلم. وهل صبرت أحوالهم جميعا؟ هو وقع منه هذا الذنب، وكما قلت لك مثل هذا وقع حتى من الصحابة، وكانوا في حجر التربية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم ويقوم المسالك منهم، لأنهم في حجر تربيته، في حجر التربية النبوية. ثم بعد ذلك هم خير من دب على الأرض من الخلق بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله عليهم أجمعين. فمما ينبغي علينا أن نلحظه أننا إذا لم نستقم كنا صادين عن سبيل الله. الناس ينظرون إلى أهل السنة، يراقبونهم، يبتغون لهم العيب، ويجتهدون إن لم يجدوا فيهم من العيب ما يشتهون أن يخترعوا لهم عيوبا، فهذا ظلم. وأما إذا كان المرء لا يراعي أنه مراقب من قبل العوام في مسلكه، في لفظه، في حركته، في تعامله، فإنه يكون صاداً عن سبيل الله من حيث يريد أن يكون داعياً إلى الله، يصد الناس عن السبيل. ضعاف النفوس يقولون هؤلاء الناس يحتاجون القدوة، ولذلك تجد أهل الشر دائماً يعتدون على من آتاه الله الخير، فإذا لم يجدوا فيه عيباً مما يشتهون اخترعوا له العيوب ليصدوا الناس عنه ولينفروا الناس منه. هذه الآفات التي تتعلق بالعلم كما تتعلق بغير أهل العلم، ولكن تعلقها بأهل العلم مما ينبغي أن يراعى. هذه الآفات ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في التخلص منها إذا كان قد ألم به شيء منه، أو في معرفتها ومعرفة دوائها حتى لا يتورط في شيء من ذلك. وأسأل الله أن يطهرنا ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا برضوانه ومحبته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.